بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا أيضا في سوق 20 أمرا الذي ينبغي للطبيب الحاذق أن يراعيها أثناء طبه، وذكرنا 14 أمرا في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم، قال: الخامس عشر أن ينظر في العلة، هل هي مما يمكن علاجها أو لا. يعني يقول رحمه الله: إن من الأمراض ما تكون مستعصية لا يمكن علاجها. قال: فإن لم يمكن علاجها حفظ صناعته وحرمته، ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد شيئا، كما هو حال كثير من الناس، أي من بعض الأطباء، يرى أن المرض هذا مثلا ليس عنده خبرة لعلاجه، فيذهب ويكتب له من الأدوية ويقرر له من الفحوصات أو الأجهزة، وهو من أول وهلة يعلم أنه لن يستطيع له، أو أن هذا المرض الطبيب المتخصص بهذا المرض في محل كذا، إلا أنه كما ذكر هنا للطمع ربما ما يخرج من عند الطبيب الأول إلا وقد حمل له كيس كبير من الأدوية. أنا ترون هذا وتشاهدون وتذهب إلى الطبيب الثاني، ماذا يقول بعض الأطباء؟ يقول: اترك هذا كاملا. سبحان الله، هذا ربما اشتراه بأكثر من 50,000 هذا الدواء، وإذا بالطبيب هذا يقول: اترك هذا الدواء كامل. ليش؟ قال: اترك، ما عليك، هذا ما ينفع وهذا ما ينفع، وهكذا. وتذهب ربما إلى طبيب ثالث يقول: اترك، ويحتاج إلى فحوصات أخرى. هذا ظلم. إذا كان الطبيب لا يحسن الطب ويعلم أن هذا المرض لا يداوى عنده، أو لم يكن هو المخصص بهذا لعلاج هذا المرض، فلا داعي لإرهاق الناس ولتحميل الناس ما لا طاقة لهم به. قال هنا: وإن أمكن علاجها نظر هل يمكن زوالها أم لا. فإن علم أنه لا يمكن زوالها نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها أم لا. يعني ماذا إذا كان يعلم أن لهذا المرض دواء؟ طيب، لكن هل هذا الدواء سيزول هذا المرض بالكلية؟ فإن كان كذلك، وإلا هناك من الأدوية ما يخفف هذا المرض، يخفف الآلام الموجودة. قال: وراء أن غاية الإمكان إيقافها وغط زيادتها قصد بالعلاج ذلك، وعان القوة وأضعف المادة. قال السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ، بل يقصد إنضاجه، فإذا نضجه بادر للاستفراغ. يعني يقول بعض الأمراض يحتاج إلى وقت علاجها، هذا هو. مثلا لو قلنا مثلا ما يسمى الصنفور عند الناس، قد تذهب إلى بعض الأطباء ويبادر مثلا بإخراج هذا الاستفراغ الدماء منه وهو لم يكن ناضج في ذلك الوقت، هذا ضرر عليه جدا، ضرر باشر، يقول يحتاج إلى عملية، يعني عملية جراحية صغيرة، وهو لم يكن في ذلك الوقت مهيئ لإخراج ما فيه، هذا خطأ. قال السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها، وهذه فائدة مهمة يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. بمعنى يقول أن هناك من الأطباء من عنده خبرة للعلاج الحسي، إلا أنه ليس عنده خبرة بالعلاج المعنوي. بمعنى أنك فقط لا تربط قلب المريض بالدواء، علق قلبه بالله، وهذا الذي ينبغي للأطباء كذلك، ويعطي المعنوية للمريض. أول ما يفتى بعضهم عين المريض قال حاول، وربما تنقص المعنوية والمناعة عنده جدا، ينهار المريض. لكن ترى بعض الأطباء حاذقا في طبه، يعطي المريض يعني قوة ونشاطا. انظر هذا الذي خرج المرسل، قم بعد هذا، انظر من اللي خرج هذا بدون استئذان هرب. قلنا بعض الأطباء يعطي المريض نشاطا وقوة، يقول الحمد لله أمور طيبة في تحسن، إذا كان خاصة ممن يعاود عليه مرة بعد مرة، يعطيه النشاط ويعطيه القوة ويعطيه المناعة، يعطيه حافز، لأن العامل النفسي له دور في المرض. العامل النفسي وستسمعون بما له يعني سبب في نشاط الإنسان وفي قوته. قال أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها، وهذا أصل عظيم في علاج الأبدان، فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود. والطبيب إذا كان عارفا بأمراض القلب والروح وعلاجهما كان هو الطبيب الكامل. يعني يقول لابد الطبيب أن يكون عنده خبرة في هذا الباب وفي هذا الباب، هذا هو الطبيب الكامل. انظر ماذا يقول، والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقا في علاج الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب. يقول حتى وإن كان حاذقا هذا الطبيب في طبه، الطب هذا الموجود، إلا أنه ليس له خبرة في علاج القلوب كيف يعالج المريض، فقال هذا يعتبر نصف طبيب وليس طبيب كامل أبدا. قال وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية روحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والإحسان والإقبال على الله والدار الآخرة فليس بطبيب. إن بعض الأطباء مباشرة فحص جهاز أو غير ذلك، قررك الدواء اشرب، يا ليته علق قلبه بالله، خاصة ممن يرى أن مرضه قد يكون ربما سبب لموته، سبب لهلاكه. من المفروض أو من الواجب على الطبيب هذا أن يربط قلبه بالله وأن يذكره بالله عز وجل أن العبد سيموت اليوم أو غدا أو كذا أو نحو هذه الكلمات، وإن كان تعريضا ليس تصريحا. لأنه لو قال له مثلا، يعني ترى بعض الأطباء يقول وقد حصل هذا، وصل وأخذ طبيب أو مريضا، أخذ مريض إلى طبيب فوصل إليهم قال ارجعوا إلى القرية هذا سيموت خلاص، والله حصل هذا وعاد إلى البلاد الناس يئسوا منه خلاص، قالوا ارجعوا لا طاقة لنا بعلاجه أبدا، فعاد إلى البلاد وأراد الله له العافية والآن يعيش على قيد الحياة. فانظر إلى بعض الأطباء كأنه قد اطلع على اللوح المحفوظ، ما يدريك يكون هذا أراد الله له الخير وأراد له الحياة الأرض بعد موتها. فلا تيأسن أبدا من مريض، وإن كنت يعني احتفت معك قرائن أن هذا المرض يعني قد يكون سبب لهلاكه ولموته، لكن علق قلبه بالله، لأن ترى الكثير من الناس يعني صار يعتمد على الطبيب، اذهب إلى الطبيب الفلاني ذاك ما بعده طبيب أبدا، لكن يربط قلبه بالله، يقول له الشافي والله، لو اجتمع أطباء العالم بأكملهم بمهاراتهم وبما عندهم من الطب والحفظ في الطب وأرادوا نزع مرض، والله عز وجل ما أراد ما استطاعوا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فالله هو الشافي سبحانه. لذلك ماذا كان صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفي أنت الشافي. قال بل متطبب قاصر الذي لم يعلق قلب المريض بالله ويأمر بالصدقة والإحسان والصلاة وغير ذلك، قال هذا الطبيب قاصر. قال بل متطبب ليس طبيب، ومن أعظم علاج المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة، ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. ما أجمل يا أخوة تعلق القلوب بالله. ما أجمل ذلك والله. في أي أمر ليس فقط في المرض، ليس فقط في المرض، قد تكون مهموم، مهموم مهما أكلت، مهما شربت، مهما لبست، مهما ركبت، ما زال الهم يعتريك وينزل بك. فإذا علق القلب العبد قلبه بالله وأكثر من ذكر الله عز وجل ذهب ذلك كله بإذن الله عز وجل. وهكذا في الفقر، إذا كان الإنسان فقيرا لا تعلق قلبك بمخلوق، لا لا تعلق قلبك بمخلوق، علق قلبك بالله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فلو اجتمع العالم بأكمله وأرادوا أن يعطوك 100 ريال فقط، والله عز وجل ما أراد ما استطاعوا لذلك سبيلا. ولو أراد العالم بأكمله أن يمنعك 100 ريال كتبها الله لك، وأراد العالم أن يمنعوك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه. فلا تعلق قلبك بالمخلوقين، لا، هم بشر، هم بشر، والله لن يعطيك هذا المخلوق إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلا يصير الإنسان مثلا، ترى كثيرا من الناس يعني أصابه الفقر صار يتاجر في الحرام، ينهب، يسرق، يفعل يفعل. ليش؟ لأنه فقير، ما علق قلبه بالله سبحانه وتعالى. فالآن يذكر ابن القيم حتى هذا في باب المرض تحتاج إلى أن تعلق قلبك بالله. وقلنا هذا ليس خاص في فرق المرض فقط الحسي، بل في المرض المعنوي كذلك. لو ظلمت، أنت لو ظلمت ارفع قضيتك لله سبحانه وتعالى. يا أخي لو لجأت إلى رجل كبير ذا هيبة ومسؤولية كبيرة ومعلوم عند الناس أنه ينصر المظلوم، وذهبت إليه فقلت أنا ظلمت، أنا بوجهك كما هو عند الناس الآن، ربما يحرك القبيلة بأكملها لنصرتك، وهو مخلوق، ألا ترى هذا هو؟ تقول يا أخي أنا وصلت إليك، ظلمت أنا، ما سيردك؟ ربما بعض، أنا أعرف في بعض، نعرف في بعض القبائل، تخيل لو تفنى القبيلة عن بكرة أبيها، لو تفنى القبيلة عندهم بعض النعرات وهكذا، لو تفنى القبيلة عن بكرة أبيها سيقاتل مع هذا. بل تخيل أن بعض الناس قاتل، قاتل ويلجأ إلى قبيلة أخرى، فتأبى القبيلة الأخرى أن تسلم، وهذا خطأ، لا يجوز شرعا، لا يجوز، إلا أنهم لا يمكن أن يسلموه. فإذا وأن هذا الأمر خطأ سيحميه. فأنت إذا أقبلت على الله عز وجل أي أمر أيها المسلم، في مرض، في فقر، في ظلم، إلجأ إلى الله، سترى نصر الله عز وجل وأنت تراه رأي العين. والله، والله سترى ذلك رأي العين، ستراه رأي العين. لا تستعجل، لا تستعجل، إنما يحتاج من العبد أن يصبر نفسه وأن يروض نفسه على أن يكون قلبه دائما معلقا معلق بالله سبحانه وتعالى، فسترى الشفاء عاجلا، لا تستعجل، سترى الغنى، سترى النصر من الله سبحانه وتعالى، فلا تستعجل أبدا. فسبحان إذا قلب علق القلب العبد قلبه بالله أن يرده صفرا. قال رحمه الله 18 من الأمور التي ينبغي للطبيب أن يراعيها، قال: التلطف بالمريض والرفق به كالتلطف بالصبي، وهذا قلة يا أيها الإخوة. يعني بعض الأطباء تجد عنده قسوة في معاملة المرضى، وهذا شيء معلوم، تجد عنده قسوة في معاملة مع المريض، إما في الإبرة، وقد رأيت هذا بعيني، بعضهم أصيب بحريق، ومعلوم أن الحريق ينتفخ الجلد، ينتفخ شيئا ما، ومع هذا ترى طبيب هذا المجارح والله كأنه ماذا يقشر بطاطا أو ماذا تقول، أشد بكل قوة وجلافة وعدم رحمة. يا أخي ما التعامل هكذا؟ لا، هو يشعر ما لا تشعر أنت. فينبغي للطبيب أن يكون رحيم، يكون رحيما في المرضى، حتى في الإبرة، حتى في المجارحة، حتى في أي أمر لا بد أن يكون عنده تلطف. قال التلطف بالمريض والرفق به، وهكذا قال كالتلطف بالصبي، بل إن بعض الأطباء حتى لا يتلطف بالصبي وهو طفل. لا، فلينبغي مراعاة ذلك. قال حتى أن بعض الأطباء تجد يعني عنده حكمة وأخلاق، يدخل الصبي بعض الأطفال إذا ما إن يرى الإبرة يصرخ مباشرة، ويحاول كما يقال يداعبه الطبيب بكلمات حتى ينسى، مباشرة يفعل له الإبرة ولا يشعر مباشرة وكأن لم يكن شيء. وذاك ربما يأتي ويضرب الإبرة أمام الصبي، والطفل ربما يرى قد مثلا قد أجريت له إبر من قبل، ما إن يرى هذا شيء ما نعرف من أطفالنا، ما إن يرى الإبرة بيدك وأنت بعيد يبكي مباشرة، وذاك أمامه يعني ما مثله إلا كمثل بعض الجزارين حين يحدث الشفرة أمام الذبيحة، هذا لا يجوز. قال التاسع عشر أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية والعلاج بالتخيل، فإن الحاذق الأطباء حاذق الأطباء في التخيل أمورا عجيبة لا يصل إليها الدواء، فالطبيب الحادث يستعين على المرض بكل معين، أي يستعين على هذا بهذا وهذا بهذا، لا بد أن يكون عنده أشياء لا يكتفي بأمر واحد. قال العشرون وملاك أمر الطبيب أن يجعل علاجه وتدبيره دائرا على 6 أركان، أن يقول الطبيب إذا أراد أن يعالج عنده 6 أمور لا بد أن يكون عنده. الأول حفظ الصحة الموجودة، تحافظ على صحة المريض الموجودة، بمعنى أنها لا تزيد، تحافظ على صحته لا ينهار، بمعنى لا ينهار أبدا. قال ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان، ترى مثلا أن كما يقولون الصفائح ارتفعت إلى كذا وكذا تحتاج إلى، أو هبطت إلى كذا وكذا تحتاج إلى إعادتها، ترد هذا الشيء بقدر الإمكان يعني بالأسباب، أسباب الأدوية المعلومة. وقد مر معنا إذا أمكن الطبيب أن يداوي المرضى بالعلاج يعني بغير الأدوية هذه الحديثة فله ذلك، كأن يدله على بعض الأغذية مثلا. الآن يقولون للصفائح ما الذي يزيدها؟ نعم حي الدين، ما الذي يرفع الصفائح في الأطعمة الموجودة؟ نعم الشيء الحامض صح؟ عندكم ما يسمونه الشجرة هذه؟ حلص صح؟ الحلص عندكم صح؟ يعني من هذه الأشياء قد ممكن هذه الأشياء يعني تعالج المرض هذا بإذن الله عز وجل. السبب مثلا تذهب إلى بعض الأطباء يقول لك الآن ناقص مثلا كالسيوم أو نعم فيتامين سي، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن تفعل له مغذية وتفعل كذا، بإمكانك تقول اشتري شيء من الليم الحالي واستمر عليه تجد خيرا فيشبع ويتداوى به، وهكذا من غيره من الأشياء. فيقول هنا بإمكان الطبيب أن يكون عنده 6 أركان، الأول محافظة على صحة الصحة الموجودة، حافظ عليها بمعنى لا تنهار، حافظ عليها. الثاني رد الصحة المفقودة، انهارت مثلا عنده الآن المناعة ضعفت، الطبيب يعرف مع ممارستي للطب ودراستي يعرف ما هي الأشياء التي كان السبب لنقص المناعة عنده فيحاول ردها بقدر الإمكان. قال وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان، مثلا فيه مرض نقول الربو أو أي مرض حصل بالإنسان، فيقولنا الأمر الثالث يحاول لإزالة العلة مثلا المعدة، ألم المعدة أو أي شيء، أو تقليل العلة الموجودة، تقليل إما تزول العلة بأكملها أن يزول هذا المرض بأكمله، أو أقل شيء ماذا يقل هذا المرض. قال أيضا واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما، يعني قد تقول عندك الآن مفسدتان فترجح ماذا في المفاسد؟ ها لا الآن عندنا مفسدتان ما هو مصلحة ومفسدة، تعارضت مفسدتان الآن كيف تفعل؟ وقد تتعارض مصلحتان أو مفسدة ومصلحة، ها ترتكب الأدنى، ترتكب الأدنى. يعني مثلا يا إخوان يعني ممكن هذا المرض يعالج بعملية، وممكن يعالج هذا المرض بدواء، إلا أنه قد تجد أن الدواء مشقة عليه شيئا ما، وقد يصير بطيء. وإن تأخرت العملية يعني بمعنى أنه يستطيع أن يستغني عن العملية، بمعنى أن العملية ممكن ينتهي المرض في بعد العملية مباشرة بإذن الله، والدواء ممكن يتأخر إزالة هذا المرض بعد أيام يسيرة، فهنا ماذا؟ يعني أولى أن يستخدم الدواء من بطن، يعني أن تبقر البطن أو العضو هذا ما دام هو سيعالج بأدنى من ذلك يقترف أدنى المفسدة، وهكذا في غيره مثلا المفاسد الذي يذكر. قال وتوفيت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما. إذا كان عندنا مصلحة وعندنا مصلحة، فيقول على الطبيب أن ينظر المصلحة الأعظم. مثال ذلك الآن بتر اليد أصبع في مرض، لو قطع هذا لو مثلا استمر بهذا الآن المرض يعني باستخدام الدواء قد ربما ينتقل المرض، يرجح عنده أنه ربما يزول، يعني عنده شيء يعني كما يقال 30% أن هذا المرض سيزول في الدواء، وعنده 90% أنه ربما قد يستمر، لكن قدم مصلحة البتر قطع أبان هذا العضو عنه، فهذه مصلحة، هناك مصلحة أخرى، وقس على ذلك من المصالح التي تترتب على المريض. قال فعلى هذه الأصول الستة مدار العلاج، وكل طبيب لا تكون هذه عنده التي يرجع إليها فليس بطبيب والله أعلم. ثم قال رحمه الله فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها. يعني يذكر ابن القيم رحمه الله أن هناك أدوية تعدي تنتقل، فيقول إذا كانت هذه الأدوية تنتقل فعلى الطبيب أن يحافظ عليها. مثلا ما هي الأمراض التي تعرفونها تنتقل؟ مثلا الحصبة، حصبة هذه معدية أو لا تنتقل، الجذام كذلك، وكثير من الأمراض تجد فيها معدية. وسيأتي إن شاء الله الإشكال الذي يذكره ابن القيم يعني في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فيفهم من هذا الحديث أنه ليس هناك عدوى أبدا. وعندنا حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولأهل أهل العلم أقوال في هذا، هنا قالوا لا عدوى نهائيا، لا عدوى أبدا، ما في عدوى في الأمراض نهائيا. وهناك من قال في قوله لا عدوى أي بذاتها، بمعنى أن المرض ليس هو بذاته الذي يصيب إلا بإذن من هذا من الله، هل المرض يعدي بنفسه؟ لا، فلا يكون ذلك إلا ماذا؟ بإذن من الله عز وجل. وفي قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، ما معنى هذا؟ دليل على ماذا؟ دليل على وجود إيش؟ العدوى أو لا؟ فإذن في هذا فر من المجذوم فرارك من الأسد دليل على وجود العدوى، أن من الأمراض ما تكون معدية. وفي قول لا عدوى ولا طيرة يفهم أنه ليس هناك عدوى، فقال أهل العلم الجمع بين ذلك أنه لا عدوى بذاتها، لا عدوى بذاتها، الأمراض تنتقل، بل سيأتي أن بعضهم يختلف من شخص إلى آخر. هناك من بعض المرضى إذا رأك تحك، يعني بعض الناس إذا رأك تحك في جسدك مباشرة يحك، سبحان الله، ذكر أهل العلم هذه المسائل، ربما يراك تسعل يسعل مباشرة، سريع التأثر بنقل الأمراض، فيختلف من شخص إلى آخر، وستسمعون إن شاء الله. قال رحمه الله ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك، أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك. بسبب ماذا؟ أنه مجذوم، قد يحصل ماذا؟ انتقال المرض، قد يحصل انتقال المرض من شخص إلى آخر، فقلنا مثلا الحصبة تنتقل من هذا الطفل إلى هذا الطفل، ولذلك ينبغي للأمهات مثلا في البيوت مثلا ولدها هذا في حصبة والثاني ليس في حصبة، ينبغي للأم أن لا تجعل هذا الطفل ينام بمكان هذا الطفل، ولا تلبسه ملابسه، لأنه ماذا قد يحصل إيش؟ قد يحصل انتقال المرض من هذا الطفل إلى هذا الطفل. قال هنا فقال ارجع فقد بايعناك، دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ على وجود العدوى، أنه قد ينتقل من هذا المريض إلى هذا المريض. قال: وفي البخاري في صحيح تعليقا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم، فرارك من الأسد كما تفر من الأسد. ما هو الجذام يا أخوة؟ تعرف الجذام؟ نعم يا شيخ عدنان، حاك في الجسد حتى يتغير. نعم يأكل الجسم، نعم يأكل الجسم، نعم حتى يحك حتى يأكل الجسد، هذا الجذام المرض أعاذنا الله وإياكم منه. فيقول صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وسيأتي ما هي النكتة هنا، لماذا قال فرارك من الأسد وما وجه التشابه بذلك؟ سيأتي إن شاء الله ذكر هذه الفائدة. قال: وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذومين، حتى النظر يقول المجذومين. لأن قلنا بعض الناس، الحديث هنا يصح الألباني في صحيح الجامع، قلنا بعض الناس سريع التحسس، يراك تحك يحك مباشرة، يراك تسعل تسعل يسعل مباشرة وينتقل المرض. قالوا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يردن ممرض على مصح، ألا يذهب مريض يعني صحيح على مريض، انظر، أو العكس. بقي إشكال قبل أن ندخل للفوائد الذي نريدها، من يجيب؟ الآن قد يقول قائل: عندنا تعارض بين الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، الجذام مرض، وفي هذا الحديث الصحيحين لا يردن ممرض على مصح، أو العكس من ذلك. فقد يقول قائل: هذه أحاديث على أننا لا نقارب المرضى، وعندنا أحاديث بعيادة المرضى، أو لا؟ الآن مثلا مجذوم مرض، قالوا فلان مجذوم، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم ست، في بعضها خمس، من عيادة المريض. الآن كيف ستفعل؟ من يجيب على هذا؟ أحمد، حين هذا متى سيهدأ؟ ها؟ نعم، ما في التملك عدنان ماذا يقول؟ يعني لا يأكل معه مثلا، ها؟ وأنت يعني يقول عيسى عدم انتقال، يعني بمعنى لا تعود، لا تعد مريضا فيه مرض معدي، تقصد هذا؟ ها المريض، يعني هذا هو الذي قلته أنا، يعني تقول بمعنى إذا كان هذا المرض معدي فلا تقارب هذا، صح؟ ها أيضا جميل، ارفع الصوت قليلا. ذكروا هذا، قالوا: فمن قوي إيمانه فله ذلك، هذا في المرض المعدي، هذا في ماذا؟ في المرض المعدي. وقد جاء أن عمر أكل مع مجذوم، سيأتي من الأدلة أن بعضهم أكل مع بعض المجذوم. قالوا: فمن قوي إيمانه حتى وإن عاد مرض مريضا في مرض معدي، فمن قوي إيمانه فله ذلك. طيب، أما بقية المرضى فهذا لا نقاش فيه، لا نقاش فيه، إنما المرض المعدي فقط. فقالوا: من قوي إيمانه. بقي شيء آخر وهو تنبيه مهم، والله لهو أشد وأعظم، وحق لي ولك أن ننظر، لئن تجالس مجذوما وجميع الأمراض المعدية، كورونا ما يسمى أو غيره، أعظم من أن تجالس جليس سوء. ألا ترون هذه الحقيقة؟ لو جالس مجذوما وانتقل المرض إليك وأنت على خير وصلاح ومت، يرجى لك الخير، وإذا جالس جلس تارك صلاة، بالله عليك ماذا تظن من تارك صلاة؟ يقول: يا أخي جلس دنيا، ما أحد يدخل الجنة بعمله، ويأتي لك شبه إلى رأسك وما تعرف إلا أنك انسحبت من الصلاة، ما بالك جالس مغنيا جلس ما تعلم الأخي الله غفور رحيم، دعونا من هؤلاء التشدد. ربما تكون أنت على خير تحب الخير ما تعرف إلا وقد صرفك عن الخير، عن الصلاة، عن القرآن، عن العلم، عن الدروس. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس السوء بماذا؟ كنافخ الكير. ما هو الكير؟ الحداد، النار. مثل صلى الله عليه وسلم جليس السوء، ومن هو جليس السوء؟ خلاصة الأمر الذي يصرفك عن خير أو يحذرك من خير، هذا خلاصته. جليس الشر، جليس السوء الذي يصرفك عن خير أو يحذرك من خير. فالآن مثله صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير النار، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريح النتنة. والجليس السوء ما يحرق الثياب، بل ربما يشتري لك ثوبا جميلا، وربما يلبسك العمامة، وربما يعطيك نعالا، وربما يدعوك إلى وجبة طعام، إلا أنه سيحرق قلبك وعقيدتك. وما ترى بعد أيام، وإلا بعد أن كنت ترى الحق حقا تراه باطلا والعياذ بالله. ترى التوحيد توحيدا تراه شركا، ترى البدعة بدعة تراها سنة، وترى السنة سنة تراها بدعة. بسبب ماذا؟ الجليس السوء. وكم من الأدلة في ذلك. قد يكون ذلك ماذا يقولني أقوى مثل الصاحب إيش؟ ساحب، ومن جالس جانس. يا أخوة لا شك القلب ضعيف، مهما كان عندك من الصلاح، إلا أنه قد يدلوك لك بشبهة وما تعلم إلا وأنت ماذا قد انصرف. وأذكر لكم وقد ذكرت لكم مرة الرجل كان من الدعاة، موجود هذا الكتاب، هذه القصة، وقد ذكرتها مرة هنا في كتاب لله ثم للمشايخ والدعاة، موجود عندي في المكتبة. هذا الكتاب يتحدث حول التلفاز فقط على حرمته. هذا الرجل داعية كان في المملكة ومن أبناء المملكة، كان ممن يحرم التلفاز. انظر يا أخوة إلى جليس السوء. قال فذات مرة ذهبت مجلسا لزملائي وأصدقائي وأصحابي، قال وكان الحديث يدور في المسجد أو في المجلس حول التلفاز، فبين محرم وبين مجوز، بعضهم يقول حلال جائز، والصنف الآخر يقول ماذا حرام. قال فإذا بقائل من هؤلاء الذين يقول أنه حلال جائز أتى بشبهة، ما هي؟ وهذا الرجل كان واعظا ممن كان يحرم التلفاز وينصح الناس. قال فسمعت واحدا من الحاضرين يقول لو كان حراما لما ظهر فيه العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني. قال فوقعت في قلبي كلمة واحدة فقط، لو كان حرام قال ما ظهر فيه العلماء. قال فقلت في نفسي حقيقة ما أنا أعلم من العالم الفلاني. قال فبعد إن انفض المجلس، قضى المجلس، خرجت وأنا أحدث نفسي، قال وذاهب إلى بيته. قال فقلت بنفسي صحيح، لو كان حراما ما ظهر فيه العالم الفلاني. قال فوصلت إلى زوجتي وهو في رمضان، قال فقلت لها عزمت على شراء تلفاز، وكانت زوجته مستقيمة. قال فصرخت في وجهي لا يجوز حرام. قال فهددتها بالطلاق. وبعض الناس مجنون، سبحان الله، زوجة تنصحك إلى الخير يصل بك الأمر إلى أن تقول سأطلقه. يعني عندنا مثل يقولون عاد الجنان يحتاج إيش؟ عقل. مع أنه مجنون إلا أنه درجة هذا عنده، يقول عاد بعض الناس يقول بعض الجنان يحتاج عقل، يعني مرأة بالله عليك تدلك على طريق الخير وأنت تهددها بالطلاق. فقال لها إن لم توافقي سأطلقك. مرأة مسكينة سكتت، عندها أولاد تخاف على أولادها، وقد ربما تخاف من قسوة أهلها، بعض الأهالي كذلك. قال فذهبت واشتريت تلفاز صاحن وينظر، ما كان ينظر إلا العلماء. قال والله من أول ما اشتريت هذا التلفاز شعرت بضعف الإيمان حبة حبة قليل فقليل، الشيطان ما سيقول لك الآن في بداية الأمر دين استقامة، الآن أتى له خطة أخرى، لأن الله ما قال أتبع الشيطان، قال أتبع إيش؟ خطوات. انظر كيف إلى أن قد يصرفك من الدين، ما يخرجك من المسجد فقط أو من العلم، قد ربما يصل بك إلى أن تصير مرتدا والعياذ بالله. وستسمعون هذه الطريقة. قال أتى لي إبليس في أيام حرب فلسطين غزة، قال أنت جالس فقط، انظر ما عند الناس، أين الحرقة على فلسطين، يقتلون ويشردون وأنت ما تنظر. قال بأين؟ رمت بيدك إلى الأخبار. وتعلمون يا أيها الناس ما التي تظهر على الأخبار من نساء كاشفة عن شعرها وعن صدرها وعن ذراعيها، ونسأل الله السلامة والعافية. قال فبدأت أنظر إلى فلسطين. ما بالك أنت رجل مستقيم أتحدى واحدا ممن يقول أنه ينظر إلى مرأة في التلفاز ما يأخذ في نفسه، بل العام ما يقول لي تزوجته، خاصة إذا كانت أجمل من أهله، وربما يعير زوجته بذلك. وقد حصل أن رجلا قال لزوجتي انظر ما أجمل، تقول يقول لها انظري ما أجملك، ما أجملها أو مثلك. المرأة عندها غير أولى، لو كانت كالفحمة سوداء تقول لها ما أنت جميلة ما ترضى. هي أرادت أن تقضيه، ظهر رجل سمين فقالت انظر أو مثلك كالعود، فقال أنت طالق. شاهد من هذا أيها الإخوة، كان ينظر إلى الأخبار، أتاه إبليس بعد أن ضعف الإيمان وبدأ يتأخر، تخلف عن الصلوات يتأخر. قال ما قناة لبنان تدعو إلى السياحة، القنوات تعرفون أو تسمعون بذلك، ما الذي يظهر في تلك القنوات؟ قال فقرر أنه يذهب سياحة إلى أين؟ إلى لبنان. ذهب قطع تذكرة فعاد إلى البيت وأراد أن ينزع الثوب، سقطت التذكرة إلى أمام زوجته، أخذت التذكرة مباشرة إلى لبنان. الزوجة بكت، اتق الله يا هذا، إلى أين؟ هددها بالطلاق، إن أخبرت أحدا لأطلقه، لكن إذا أتت أو أتت نسوة إليك فقالت أو سألنا أين ذهب زوجك فقولي قال سيذهب عمره. المرأة ورت على النساء تقول قال سيذهب عمره، ما أخبرت أنه سيذهب لبنان. قال أول ما وصل إلى لبنان في المطار استقبله شاب وشابة هناك في المطار، من أين أت؟ قال من المملكة. هل لك أحد هنا؟ قال لا، أتيت سياحة. استقبلوه وإلى الفندق وأكرموه وشرب الخمر وفعل بالنساء أياما ما يقارب نصف شهر وغير ذلك. قال ففي يوم من الأيام وأنا في الحديقة معهم الشباب وشابات عرضوا علي التنصير. ايش معنى التنصير؟ ما هو سكريم تتمتع به على الماسة، تعود نصرانيا تخرج من الإسلام، إلا أن الإيمان ما زال في قلبه تربى عليه من صغره. قال أما هذا فلا، أما هذا فلا. انظروا إيش الشاهد يا أخوة، إيش الذي أخرجنا من هذا؟ جلسة واحدة فقط، جليس سوء. قال لو كان حرام ما ظهروا على التلفاز. قال فقلت لهم أما هذا فلا، إلا الإسلام لن أتخلى عنه. فعاد إلى بلده، رآه الناس تغيرت صورته ملامحه. قال ففي يوم من الأيام ذهبت إلى بقالة لأشتري، فرأيت رجلا يقرأ من كتاب لله ثم للمشايخ والدعاء، فطلب منه الكتاب واستحلفه بالله أن يقرأه. والكتاب هذا كما أسلفنا يتحدث عن تحريم التلفاز، ويعرف صاحب البقالة. قال فرجعت إلى البيت وأنا أقرأ هذا الكتاب، فبعد أن انتهيت منه صرخت بكاء صوت مرتفع. قال فعلم زوجتي أنه صراخ التوبة، ثم أضاف قصته في الكتاب. قيل سأل عن المؤلف وأضاف قصته في الكتاب. شاهد من هذا مجلس واحد. فلا تسمعن إلى كل من يلقى في أذنك، لا، انظر من هو الجليس الذي يبحثك عن الخير. الآن لو في واحد مكذوم ربما سيفر الناس منه، قالوا مرض معدي. الآن في كورونا، اسمعوا يا أخوة، والله أنه وصل ببعضهم إلى أنه أبى أن يدفن أباه وميت في عدن. تخيل، أغلقت المساجد إلا مساجد أهل السنة التي كانت تغسل الموتى. تخيل أبوه والله ما استطاع أن يقترب منه، عام عوام. ليش؟ قال خائف المرض ينتقل إليه. وذاك ابنه قالوا في مرض كورونا أبدا لا يمكن أن يقترب منه، مرض. فوالله لمرض الأجساد أهون من مرض القلوب، ولقربك من هذا المريض الذي في كورونا كما تقول وأنت على استقامة خير من أن تقدم على جليس سوء يصرفك عن الصلاة، عن التوحيد، عن السنة، عن العلم، يحذرك من خير. هذا والله لهو أشد وبالا من المجذوم ومن أي الأمراض، من أي أمراض كانت. قال هنا الجذم، يعني ما هو الآن؟ قال علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلها، وربما فسد في آخر آخره اتصالها حتى تتآكل الأعضاء وتسقط، ويسمى داء الأسد. قالوا أن هذا مرض الجذام يسمى بداء الأسد. لماذا؟ قالوا الأسود تبتلى بهذا المرض، تبتلى بهذا المرض. وسيأتي أيضا تعليل آخر لماذا سمي بهذا. قالوا بهذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء، أحدها أن لكثرة ما تعتري الأسد، أي أن مرض الجذام أو تساقط هذه الأعضاء يحصل للأسود. الثاني قال لأن هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة الأسد، أي تجعل الوجه مكشرا كوجه الأسد، إذا تساقط من جسمه من اللحم يصير الوجه كوجه الأسد. قال والثالث أنه يفترس من يقربه أو يدنو منه بدائه افتراس الأسد، يعني يقول قد يصاب الإنسان بسبب هذا. كما أن الإنسان إذا اقترب من الأسد أكل أو عضه، فيقول من اقترب من المجذوم أصابه كما يصيب الأسد من اقترب بجواره. قال وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة ومقارب المجذوم وصاحب السل يسقم برائحته، يقول حتى مرض السل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته على الأمة ونصح لهم نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم للوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم، ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيئ واستعداد كامل لقبول هذا الداء، وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلة لاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه. يذكر ابن القيم الآن أن بعض الأبدان سريعة لانتقال المرض إليها. انظر، قال فإننا قال وقد يكون خوفها من ذلك، هذه فائدة افهموها، يقول أن بعض الأمراض تنتقل بسبب إيش؟ ها من كان معي؟ بسبب الخوف. ليش؟ قال سأصيب بهذا مباشرة. كثير ممن كان أخبرنا ممن أصيب بمرض كورونا سعال في بداية الأمر، سعال اتصل بتخيل بعض الأخوة اثنان اتصلان من، فقال أحدهم عاد المرض أين؟ في الصين، ما دخل اليمن ولا دولة من دول الخليج. فاتصل بي أو كأنه أرسل لي رسالة فقال فيه كورونا. يعني أخ سبحان الله بعض الأحيان يضعف الإيمان. فقلت كورونا أتى من الصين إليك؟ يعني هذا أتى طيران خاص لك إلى أي سبب؟ وسوسة. وآخر قال شعرت سعال في حلقي. خواص سلفين، إلا أنه سبحان الله قد يحصل شيء من ضعف الإيمان. قال كنت أسعل وأشعر ألم، قال إلى نصف الليل وأنا ما أنام. قلت هذا كورونا ما في نقاش، انظر كيف. قالوا نمت أصبحت في الصباح والله ما في كورونا ولا في شيء. فأكثر الأمراض بسبب إيش؟ خوف مباشرة. كثير ممن كان يا أخوي يبتلى بهذا المرض يأتي الطبيب قال كورونا، خلاص مباشرة تنقص المناعة مباشرة، ما يستطيع يقاوم. وذلك يقول الأطباء من كانت مناعته قوية يستطيع يقاوم جميع الأمراض، يستطيع يقاوم. لكن إذا انهارت القوى وضعفت المناعة يصعب عليه، أدنى مرض مباشرة يهبط معه. وذلك خطأ أيها المريض إذا شعرت بألم مباشرة تنطرح له، قاوم، احتج إلى مقاومة. انظر ماذا يقول هنا، قال فإن الوهم، أو قال وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لها، فإن الوهم فعال مستول على القوى والطبع، وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه، وهذا معاين في بعض الأمراض، والرائحة أحد أسباب العدوى حتى الرائحة تنتقل. قال ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فلما أراد الدخول بها وجد بكشحها بياضا فقال الحقي بأهلك إلا أنه ضعيف، حديث غير صحيح. قال وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة، هذه سيأتي إن شاء الله في الدرس الآخر بإذن الله تعالى.